بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان فيما نقله عنه العلامة السعدي رحمه الله: الأصل الواحد والأربعون، لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا، فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط فيما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا النقل ويتكلم عن مسألة متعلقة بكفر الباطن، وأنه لا يلزم من حصول الذنب من شخص بل ومن حصول البدعة أن يكون كافرا في باطنه، لا يحتمل هذا أو لا يلزم هذا اللازم. قال: لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا، ويقصد بهذا النفاق الاعتقادي، يقصد به النفاق الاعتقادي. قال: فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط فيما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. يقول هنا: من كان في قلبه الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه غلط أو غلط فيما تأوله من البدع، ما حصل منه من الأخطاء التي أدت إلى إحداث بدع، يقول هذا ليس بكافر أصلا، يعني لا تتطرق إليه مسألة التكفير في الأصل. طيب، هنا يتكلم شيخ الإسلام عن الذنب وعن البدعة. طيب، لو حصل من الإنسان الكفر في ظاهره هل يلزم من ذلك أن يكون كافرا في باطنه؟ لا يلزم، ولذلك قال العلماء قاعدة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. قد يحصل من الإنسان الكفر، لكن إما أن يكون هناك جهل، أن يكون هناك غفلة، أن يكون هناك نسيان، والدليل على ذلك أحسن، الدليل على ذلك يا إخوة قول الرجل مثلا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الذي أخطأ من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه المقولة كفرية، ليس كذلك؟ يلزم منها كفر الباطن. الرجل الذي قال يوصي عباده إذا مات أن يحرقوه وينثروا ما بقي من رماد جثته في البحار والجبال، قال: لئن قدر الله علي ليعذبني. هذه أليس هذا في الأصل شك في قدرة الله؟ ما الذي دعاه إلى ذلك؟ لماذا لم يكفر؟ قال الله عز وجل: غفرت لك، قال غفرت لك، مع أنه حصل منه إيش؟ حصل منه هذه اللفظة. طيب، أيضا الشخص الذي يكون حديث عهد بإسلام أو بعيد عن بيئة الإسلام، هي تأتي مسألة قضية العذر بالجهل، وهو ما ضبطه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في جمع من كتبه. إذن ليس كل من حصلت منه بدعة، ليس كل من حصل منه كفر، ليس كل من حصل منه فسوق فإنه يدل على كفر الباطن. هذا الذي أراد شيخ الإسلام أن يقرره في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر بالباطن، ومن لم يكن منافقا بل مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا بالباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا من كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار.
طيب اللي بعدها مسألة مفصولة عندكم.
ومن قال إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات.
طيب هنا يقول سائر الثنتين والسبعين فرقة، يعني عدا الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هي المتبعة لأمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم البعيدة عن التفرق، وهو يشير إلى حديث الافتراق، وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال في رواية هي الجماعة. الثنتين والسبعين فرقة هذه من أمة إيش؟ الإجابة أم من أمة الدعوة؟ من أمة الإجابة. من أمة الإجابة، حسنت، من أمة الإجابة، يعني من أمة الإسلام. إذن وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، هذا وعيد وليس تخليد، ليست مخلدة في النار، هذا وعيد. لو كانت مخلدة لن تكون من هذه الأمة، ولذلك قال شيخ الإسلام بعد ذلك، قال ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحدة منها يكفر كفرا ينقل عن الملة، قال خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، يعني لم يقل أحد بأن هؤلاء ليسوا مسلمين، لم يقل أحد بأن الثنتين والسبعين فرقة ليسوا من أهل الإسلام. هم من أهل الإسلام لكن خالفوا الإسلام، خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع منهم ما وقع من البدع والضلالات. طيب يقول عنهم، يقول من كان منهم منافقا، يعني نفاقا اعتقاديا وينسب نفسه إلى الأمة، فهذا كافر بالباطن، يعني ينسب نفسه إلى الأمة وهو ليس من الأمة، يدعي لكن يشكك الأمة في ثوابتها في عقائدها، وهو لا يقبل الإسلام ولا يريد الإسلام، لكنه دسيس على أهل الإسلام حتى ينخر في جسد الإسلام. قال ومن لم يكن منافقا، عنده مخالفات، قال هو مؤمن بالله ورسوله في الباطن، لم يكن كافرا بالباطن، وإن أخطأ في التأويل، يعني حصلت منه بعض الأخطاء سواء في مسائل علمية أو في مسائل عملية، يقول كائنا من كان خطأه، يعني أي خطأ، هو ليس عنده كفر في الباطن، هو عنده إسلام لكن عنده اجتهد فأخطأ في التأويل، أخطأ في التأويل. قال وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، لكن ليس النفاق الاعتقادي، إذن هو النفاق العملي، يعني قد يكون في بعض الناس يخلف الوعد، يكذب، هذا نفاق عملي لا يخرج به صاحبه من الدين أو لا يخرج عن الإسلام أو من الإسلام. طيب ثم قال فليس فيهم، في آخر الجملة، فليس فيهم من كفر، أي ليس في الأمة من كفر كل واحدة من الثنتين والسبعين فرقة، وإنما يكفر يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات، يعني هذه الفرقة ترمي هذه الفرقة وهذه الفرقة ترمي غيرها في بعض المقالات، لكن لا يوجد حكم عام في قضية أنهم من الكفار، بل إن إجماع الأمة على أن الثنتين وسبعين فرقة هي من أمة الإجابة وليست من أمة الدعوة. نعم.
قال رحمه الله إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فإذا ذهب بعض ذلك فنصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، ولهذا كان السلف يقولون إنه يتفاضل ويزيد وينقص، والناس فيه متفاوتون بحسب قيامهم به وبلوازمه ومكملاته.
هنا ذكر شيخ الإسلام، وسيذكر فيما بعد ذلك، مسألة متعلقة بزيادة الإيمان ونقصانه، وهذه من المسائل التي فارقت فيها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أقوال المرجئة وأقوال الخوارج، أقوال المرجئة من جهة وأقوال الخوارج من جهة أخرى، لأن كلا الفريقين لا يقول بالنقصان، لا يقولون بنقصان الإيمان. طيب، يقول: إذا كان الإيمان المطلق، الإيمان المطلق أن تقول هذا مؤمن يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فإذا ذهب بعض ذلك أخل في إيمانه، فنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، يعني: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا معصية يحصل بسببها نقص الإيمان سماهم الله مؤمنين. طيب، هذه آية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ففعل الكبيرة ينقص الإيمان ومع ذلك صاحبه يستحق الشفاعة لأنه مؤمن. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا لا يعارض هذا الأمر، إنما المراد أنه ينقص إيمانه، ينقص إيمانه حال فعله لهذه الكبيرة. يقول هنا: نصوص الرسول وأصحابه، جاء عن الصحابة نصوص كثيرة تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، إذن الإيمان يتجزأ، ينقص ويزداد، والذين اهتدوا زادهم هدى، يزداد الذين آمنوا إيمانا. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال في آخره: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الإمام مالك: كل ما كان يقبل النقص فهو يقبل الزيادة، كل ما كان يقبل النقص فهو يقبل الزيادة. إذن كل دليل يدل على النقص ويدل على الزيادة. هنا شيخ الإسلام يرد على الخوارج الذين يقولون بأن الإيمان كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، هو يقول: لا، يتجزأ. إذن تجزأ الإيمان دليل على التفاضل الموجود بين الناس. الناس بماذا يتفاضلون؟ بالطول والعرض، عند الله عز وجل بالطول والعرض يا إخوة؟
لا.
لو كان القضية بالوزن مثلا لسع الناس في زيادة الوزن حتى يكون هذا أفضل واحد، لقد جاء في الحديث: إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن بماذا يتفاوتون عند الله؟ بالعمل، يتفاوتون بالعمل، بالإيمان. الإيمان القلبي يتفاوتون به، وإيمان اللسان يتفاوتون به، وإيمان الجوارح يتفاوتون به. ولذلك قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون. ها، في سابق. إذن قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن هذا تفاوت، تفاضل. العقل بعد النص يدل على التفاوت بين الناس، فيقال: ما شاء الله، هذا عنده من الأعمال الصالحة، وتعرف في نفسك التقصير. هذا تفاضل. إذن التفاضل هي بقضية الزيادة والنقصان، هي بقضية الزيادة والنقصان. قال: ولهذا كان السلف يقولون إنه يتفاضل، يعني الإيمان، ويزيد وينقص، والناس فيه متفاوتون بحسب قيامهم به وبلوازمه ومكملاته، ما يتعلق بلوازم الإيمان وشرائط الإيمان وواجبات الإيمان وجميع ما الأعمال الصالحة من نوافل ومن فرائض، هذه كلها تدخل في الإيمان، كلها تدخل في الإيمان. طيب، سيأتي عندنا الآن أن حتى اليقين القلبي، الاعتقاد القلبي، يتفاوت الناس به، واللسان يتفاوتون بصح، هناك من يقرأ 5 أجزاء في اليوم ويسبح ويذكر ويستغفر، وهناك من هو أقل، وهناك من لا يقرأ، وهناك من لا يذكر الله جل وعلا. إذن يتفاوتون في قيامهم بالأعمال الصالحة. ونحن عندما نعرف الإيمان نقول يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، فكلما ازدادت المعصية ازداد نقص الإيمان، وكلما زادت الطاعة زاد الإيمان. فبعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله زيادة الإيمان عند العباد، أوجه ذلك في هذه الزيادة. نعم.
قال رحمه الله: وزيادة الإيمان من وجوه، أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، الثالث أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد من الشك والريب، الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، الخامس والسادس أن أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتا عظيما ويتفاضل الناس بها، السابع ذكر الإنسان ما أمر به بقلبه واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه، الثامن قد يكون عند بعض المؤمنين كثير من التفصيلات التي ينكرونها لجهلهم أنها مما جاء به الرسول فيكون ذلك نقصا عمن ليس كذلك.
نعم، هذه مسائل ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، لأن هذا فقه عميق من شيخ الإسلام، وذكر لمسائل دقيقة متعلقة بالإيمان وعلاقة ذلك بالإنسان. فهو حينما يتكلم عن زيادة الإيمان معنى ذلك الذي أمر الله جل وعلا به والذي يكون من عباده المؤمنين، كما وضح هو ذلك في أصل الكتاب، الذي يكون من عباده المؤمنين. يقول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. ما معنى الإجمال والتفصيل؟ هو كأنه يقول أن من آمن إجمالا ثم مات مثلا قبل أن تأتي بقية الشرائع، أو آمن دخل في الإسلام إيمانا مجملا ثم مات. الشرائع موجودة، ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى مثلا في أوائل الصحابة الذين أسلموا ثم ماتوا ولم تفرض كثير من الشرائع، لكن لا، من أسلم في زماننا هذا أسلم ثم مات، لم يتمكن من فعل الشرائع، فهو قام بما يجب عليه من الإيمان، آمن مجملا ولم يحصل منه الإعراض عن التفصيل لأنه لم يبلغه التفصيل، واضح؟ لم يبلغه التفصيل فآمن مجملا ثم مات. أما التفصيل معنى ذلك الشرائع، يعني آمن مجملا دخل في الإسلام ثم قام بأمر الصلاة والحج والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام وحقوق الجار ونحو ذلك من أنواع التعبدات لله سبحانه وتعالى. طيب، هذا كيف يحصل؟ يحصل بالعلم، صح؟ يحصل بالعلم حتى تعرف الحلال فتأتيه والحرام فتجتنبه. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فمن طلب علم التفصيل فإيمانه أكمل، في أصل الكتاب قال: فمن طلب علم التفصيل فإيمانه أكمل. الذي يطلب علم، يعني الآن مثلا، إما أن تبقى على ما تعرف من الإيمان، وإما أن تزداد معرفة فتزداد تعبدا فتزداد إيمانا. سبيل زيادة الإيمان هو العلم. طيب، عرفت فضل قيام الليل مثلا، هذه معرفة، قمت الليل هذه عبادة، أثر ذلك ما هو؟ زيادة الإيمان. وهكذا كلما عرفت شيئا تعبدت لله بهذا الشيء ازددت إيمانا بهذا. تفصيل، هذا تفصيل. الإجمال أنك عرفت الشيء مجملا، فأنت حال معرفتك للإجمال قمت بما هو واجب عليك من الإيمان، لكن الذي سعى إلى التفصيل، معرفة التفصيل، هو أكمل منك، إنك اقتصرت على الإجمال وهو سعى إلى التفصيل. تفصيل هو علم ومعرفة، علم ومعرفة. ثم قال الثالث أو الثاني، نعم، لا، قال الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، ثم قال الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، ما وقع منهم يعني من العبادة أو من التقصير، بهذا يزداد الإيمان أو ينقص. ثم قال الثالث أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد من الشك والريب. ها، إذن الذي في داخل القلب أيضا يتفاضل، الإيمان الذي في داخل القلب يتفاضل. تجد اثنين يصليان بينهما كما بين السماء والأرض، وفي يقينهما تفاوت كبير وما يعتقدانه، فالفعل واحد، الصلاة واحدة، والأذكار واحدة، ولكن يتفاوتان بماذا؟ بما في الباطن، بما في الباطن وليس الباطل، بما في الباطن يتفاوتان. طيب، إذن هذا أيضا من مظاهر زيادة الإيمان ونقصانه. طيب، يقول، ولذلك قال شيخ الإسلام، قال فمعرفة القلب وتصديقه يتفاضل، معرفة القلب وتصديقه يتفاضل. الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. العلم الذي يعمل به صاحبه، تعلم مسألة فعمل بها، هو أكمل ممن تعلمها ولم يعمل بها. طيب، تعلم أمرا ولم يعمل به، هل هو آثم؟ أحسن، بحسب المسألة. إن تعلم واجبا ولم يعمله آثم، إن تعلم واجبا وعمله أجر، إن تعلم مستحبا ولم يعمله، جزاك الله، إن تعلم مستحبا ولم يعمل به لا يؤثم، يكون ترك فضيلة، ترك حسنة، ترك نافلة. إذن يتفاوت هذا الأمر في مسألة القلب في من علم وعمل، أو علم ولم يعمل، يتفاوت الناس في هذا. ثم قال الخامس أن أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتا عظيما ويتفاضل الناس فيها. هو ذكر الخامس والسادس. شيخ الإسلام في أصل الكتاب قال أعمال القلوب تتفاوت، والسادس أعمال الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وأحسن في ذلك. أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتا عظيما ويتفاضل الناس فيها. كلما ازداد الإنسان طاعة لله جل وعلا كلما ازداد قربة، كلما ازداد علما كلما ازداد قربة، وكلما ازداد علما كلما ازداد عملا، وكلما ازداد عملا ازداد إيمانا. طيب، السابع قال ذكر الإنسان ما يتعلق باللسان، الآن ذكر الإنسان ما أمر به بقلبه واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه. الذي علم في قلبه ما يتعلق بالعبادات اللفظية فقام بها وهو مستحضر لهذه العبادة أكمل ممن علم بقلبه فضل العبادة اللفظية ولم يعمل بها، أو علم بقلبه فضل العبادة القلبية وعمل بها وهو غافل. إذن الناس على كم أقسام هنا؟ ثلاثة. شخص علم بقلبه فضل العبادة القلبية فعمل بها وهو مستحضر لها، والثاني عمل بها وهو غير مستحضر لها غافل، والثالث لم يعمل بها، لم يعمل بها، هو علمها لكنه لم يعمل بها. طيب، الغفلة يا إخوة تضاد ماذا؟ الغفلة ضد كمال العلم والتصديق والذكر. الكمال في العلم والتصديق والذكر تضاده الغفلة. والاستحضار، قال شيخ الإسلام، الاستحضار يكمل العلم واليقين، يكمل العلم واليقين. استحضار، ما معنى استحضار؟ أن يكون قلبك حاضرا. الآن الإنسان اعتاد تنتهي من الصلاة، يكلمك كيف الحال، الحمد لله، هذا قلبه حاضر، هذا قلبه معك، يده تتحرك، لا يمكن. إذن القلب الحاضر هو قضية التمعن فيما تقول، معرفة المعاني. فأنت تقول سبحان الله وأنت مستحضر لهذه الكلمة ومعناها. يعني أنت عندما تقول مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، تستحضر هذه المعاني العظيمة. إذا جئت تقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، تتأمل هذه المعاني. لذلك قد جاء في الآثار لا يقبل الله الدعاء من قلب غافل ساهٍ، قلب غافل ساهٍ، اعتاد لسانه على الدعاء مع غفلة قلبه، مع غفلة قلبه. إذن أكمل ما يفعله الإنسان أن يعتقد فضل الذكر، أن يقوم بالذكر، أن يستحضر معاني هذا الذكر، أن يكون حاضرا بقلبه غير معرض، لا يشغله شاغل عن الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا دخل في هذه الحالة فهو داخل في أمر عظيم، في عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يشغله شاغل. لذلك يروى في بعض الآثار عن بعض الصحابة، أظنه عروة بن الزبير أو غيره لا أتذكر الآن، أنه حينما حصل له داء في قدمه وقرروا أن يبتروها، قال إذا رأيتموني قد دخلت في الصلاة فاقطعوها. يروى هذا في الآثار، والله أعلم بصحته. الشاهد من هذا لأنه يدخل في لجوء إلى الله، فيشغله ذلك عن المشاغل التي تحيط به. ولذلك هذا أكمل ما يكون من حال الإنسان في حال الدعاء، أن يكون مقبلا على الله جل وعلا، وتستحضر في قلبك أن الله يستجيب لك، يقع في قلبك هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ليس بالسهل والله اليسير أبدا، لكنه يسير على من يسره الله عليه. ثم قال الثامن، يقول قد يكون عند يعني من الأدلة، عفوا يا إخوة، على الأول في قضية الغفلة وربطها بقضية الإيمان، قول بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، تلك زيادة الإيمان. قال وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه، فتلك نقصانه. إذن الغافل معرض لنقصان الإيمان. الثامن يقول قد يكون عند بعض المؤمنين كثير من التفصيلات التي ينكرونها لجهلهم أنها مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك نقصا عمن ليس كذلك. ما معنى هذا الكلام؟ قد يقال لفلان من الناس لماذا لا تفعل كذا فينكر، يقول لا هذا لا تفعله، وهذا الأمر ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يعلم بذلك. طيب، هو حينما أنكر هذا الشيء وامتنع منه هل كان بهذا الامتناع كافرا؟ لا، كان جاهلا. ولذلك إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله كان ذلك، يقول شيخ الإسلام، يقول كان ذلك تصديقا جديدا وإيمانا جديدا. إذن هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ثم تبين له أمر جديد فصدقه وعمل به، فذلك إيمان جديد وتصديق جديد، قال يزداد به إيمانه. إذن قبل أن يصدق بهذا الأمر لم يكن كافرا، بل كان جاهلا، كان جاهلا. نعم.
قال رحمه الله: فمن علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك.
يعني هذا واضح، يقول من علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. الذي يا إخوة يجتهد ولا يقصد مخالفة الهوى وهو أهل للاجتهاد فهذا مأجور على اجتهاده وإن أخطأ، والذي يجتهد فيصيب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ومن عمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل ممن لم يعمل، فهو أكمل ممن لم يعمل. قال: ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به، أخطأ ثم علم الصواب فعمل بهذا الصواب، قال فهو أكمل ممن لم يكن كذلك، يعني أكمل ممن علم الصواب ولم يعمل به. إذن تدور رحى هذه القضية على ماذا؟ على قضية المعرفة، التصديق والعمل، والعمل. ولذلك كان تعريف أهل السنة للإيمان لغة بأنه إيش؟ الإقرار، التصديق مع الإقرار أكمل من مجرد التصديق، لأن الإقرار يستلزم أيضا العمل، لأن الإقرار يستلزم العمل. وقد نبه العلماء أنك إذا جئت تقرأ في كتب السلف ربما تجد بعضهم يقول الإيمان في اللغة التصديق، قالوا أو قال بعض العلماء يريدون بذلك التصديق الإذعاني الذي هو الإقرار، يريدون بذلك التصديق الإذعاني الذي هو الإقرار الذي يستلزم العمل. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن المطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وأما من أطلق عليه اسم الإيمان ودخل في الأمر والنهي وفي ذم الشارع له على بعض الأفعال أو التروك فهذا الذي معه أصل الإيمان، ولكنه يتجزأ على بعض المحرمات ويترك، يتجرأ
أي أحسن،
ولكنه يتجرأ على بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، فهذا إيمانه يمنعه من الخلود في النار.
هنا يقول المؤمن المطلق الممدوح الذي يمدح بإيمانه هو الذي إيمانه يمنعه من دخول النار ابتداء، وليس الذي يمنعه من الخلود في النار، لا، الذي يمنعه من دخول النار ابتداء، هذا أكمل المؤمنين في إيمانه، لأن عنده من الإيمان ما منعه من دخول النار. الناس في دخول النار على ثلاثة أصناف: من لا يدخلها أصلا وهم أهل الإيمان الكمل في الإيمان، ومن يدخلها ابتداء ولا يخلد فيها فهذا من أهل الإيمان، عنده أصل الإيمان لكن عنده نقص في إيمانه استحق أن يعذب فيه، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلد في النار. الثالث: المشرك والكافر والمنافق نفاق اعتقادي، هؤلاء مخلدون في النار، مخلدون في النار. طيب، فيقول هنا: هو أدى الواجبات وترك المحرمات، قال: أما من أطلق عليه اسم الإيمان ودخل في الأمر والنهي وفي ذم الشارع له على بعض الأفعال، يعني اسمه مؤمن لكن يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، قال هذا معه أصل الإيمان، وفي أصل الإيمان معه، لكن يتجرأ على بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، يتهاون في أمر الصلاة، ويتهاون في بر الوالدين، ويتهاون في الأمانة التي اؤتمن عليها. فمثل هذا عنده أصل الإيمان، إيمانه لا يمنعه من دخول النار لكن يمنعه من الخلود فيها، إيمانه لا يمنعه من دخول النار لكن يمنعه من الخلود فيها. لماذا؟ لأن عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان. الله جل وعلا لما ذكر أصناف المؤمنين قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات والمقتصد هؤلاء أكمل من الظالم لنفسه، لأن هؤلاء فعلوا جميع الواجبات وتركوا جميع المحرمات، لكن السابق زاد ففعل أيضا النوافل المستحبة وترك المكروهات، الظالم لنفسه لا، فعل من المحرمات وترك من الواجبات، فعنده أصل الإيمان لكن درجته ناقصة عمن قبله. نعم.
قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض وكالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
هذه قاعدة مهمة جدا، الألفاظ إذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي وتقول ما تعريفها، أفضل تعريف للغيبة ذكرك أخاك بما يكره، من الذي عرفها بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يأتي قائل ويقول الغيبة ستعرف بكذا، لا خلاص عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كمثال. وأيضا في مسائل العبادات مثلا، أو حتى في تفسير القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، فيكون المراد بذلك القوة الرمي أو ما يقاس عليه، أو ما يقاس عليه في زماننا مثلا، ربما كان في السابق الرمي بالمنجنيق ونحو ذلك، الآن في صواريخ ودبابات إذن هذا الذي تفسر. لا يأتي قائل ويقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، معنى ذلك من مكر، من قوة معنى ذلك من تخطيط مسبق. النبي عليه الصلاة والسلام فسر، ولذلك دائما نأتي إلى باب التفسير، التفسير بالقرآن، التفسير بعد ذلك بالسنة، التفسير بعد ذلك بأقوال الصحابة، التفسير بعد ذلك بأقوال التابعين، التفسير بعد ذلك بلغة العرب. إذن لا، المسألة لا يكون فيه اعتداء على توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لللفظ. لما قال الله جل وعلا: أقم الصلاة، ليس معناه أقم الدعاء، خلاص انتقلت الصلاة من معناها اللغوي إلى معناها الشيء. من الذي فسرها بذلك؟ فعله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، أي صلوا الصلاة التي لها أركان وشروط واجبات، هذا المقصود بذلك. نعم. فقال هنا هذه الأسماء الثلاثة: الصلاة والزكاة يعرف بالشرع، نوع يعرف حده باللغة، الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، هذه أشياء تعرف بلغة العرب، يعرفها العربي كان مسلما أو غير مسلم، يعرف ما معنى الشمس وما معنى القمر، لا تحتاج إلى. وهناك أشياء متعلقة بالعادة، العرف، والعادة محكمة كما في القاعدة الشرعية. فوعاشروهن بالمعروف، أي ما تعرف عليه أو ما تعرف عليه بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس، مع أنه يوجد واجبات كثيرة غيرها أنه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذا هو الخمس. وهذه هي الخمس، وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس.
يعني هنا يريد أن يقول أن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يتعلق بمباني الإسلام الخمس، هذه تجب على الجميع، على جميع الناس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. طيب، عدا هذه الواجبات قد تجب على إنسان ولا تجب على آخر، قد يكون فرض كفاية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الدعوة إلى الله، مثل الإفتاء، مثل الجهاد، هذه قد تجب على بعض الناس ولا تجب على الكل. وقد يكون أمر متعلق بحق الآدميين مثل الدين مثلا، يجب عليك أنت السداد، لكن لا يجب على كل الناس أن يسددوا إلا من اقتضى عليه، أو إلا من يعني كان مقتضيا عليه أو كان واجبا عليه أمر دين، فهذا يجب عليه أن يسدد الدين، فهذا واجب خاص اقتضته أسباب معينة. هذا الذي يريد أن يبينه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذلك بهذا الإيمان وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. وكذلك في الأعمال الظاهرة، قد يعطي الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز.
يعني هذه المسألة متعلقة بالتفاضل في الأعمال وعلاقة المؤمن بهذا التفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، الذي يصلي قائما هذا أخذ بالعلم والعمل وهو قادر، الذي يصلي قاعدا في الفريضة وهو قادر على القيام يذم، الذي يصلي قاعدا وهو عالم بركنية القيام وهو غير قادر يذم، لا يذم. فهذا هو المعنى. إذن الذي يذم هو من ترك واجبا وهو قادر عليه في حقه، أما من ترك واجبا وهو غير قادر عليه فلا يذم. طيب، يجب على من عنده أبوان أن يبر بهما، لكن الذي ما عنده أبوان يعني يبر بهما بشكل مباشر ما يمكن، بالدعاء ونحو ذلك. الذي ما عنده جار نقول يجب عليك أن تبحث عن جار حتى تحسن إليه. ما عندي جار، يقول لك أنا عايش في صحراء ما عندي أحد، نقول لا، لابد. كيف تفوت أمر؟ أنت آثم؟ لا. إذن المسألة أن هناك من الأعمال ما يؤمر به بعض الناس ولا يؤمر به آخرون، ولا يؤمر به آخرون. نعم.
قال رحمه الله: فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل الله بها عليهم وخصهم بها، وهكذا سائر من يفضله الله فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص وغير ذلك مما يفضل الله به.
هذه مسألة والله مهمة، وهي ربما من دقائق مسائل ما يتعلق أيضا باستجابة الدعاء ونحو ذلك. الله جل وعلا يمن على العبد بفضل، ويمن عليه بأسباب هذا الفضل، يمن عليه بأسباب هذا الفضل. معنى ذلك، إذا أراد الله جل وعلا بعبد أمرا هيأ له أسبابه، إذن الإنسان قد يدعو ربه جل وعلا فيستجيب الله له، لكن يهيئ له أسباب التحقق المطلوب. إذن الواجب على العبد إيش؟ أن لا يستعجل، لا يستعجل، لا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. قد يكون الله جل وعلا في علمه سبحانه وتعالى استجاب لعبده، لكن هيأ له من الأسباب التي يمتحن فيها أيضا إيش رجوعه، ويمتحن فيها إقباله عليه، ويمتحن فيها استمراره في أمر الدعاء. فإذا أراد الله جل وعلا بعبد خيرا رزقه الخير، ورزقه قبل ذلك أسباب تحقق هذا الخير، أسباب تحقق هذا الخير. يقول: كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص وغير ذلك. يعني الله جل وعلا يعطي للعبد من القوة ما يبادر به إلى الصلاة، إذن هذه القوة سبب، سبب وفقه الله لهذا الفضل العظيم. يهيئ الله جل وعلا له مال حتى ينفق، ولذلك الذي هيئ الله جل وعلا له أسباب المال ثم منع حق هذا المال يكون آثما، ها؟ يكون آثما إذا كان حق واجب، يكون آثما. الله هيئ له مال ولم يزكي، الله هيأ له مال ولم ينفق النفقة الواجبة، فمثل هذا تهيأت له الأسباب ولكنه لم يعمل بمقتضى هذا الفضل الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. نعم.
قال رحمه الله: أخبر الله في غير موضع أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب، وقد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق.
نعم، يعني هذه متفرع عن الأمر الأول، وهو أن الله جل وعلا إذا أراد مغفرة للعبد هيأ له أسباب المغفرة، وإذا أراد أن يرزق العبد هيأ له أسباب الرزق، وإذا أراد أن يشفي العبد هيأ له أسباب الشفاء، وإذا أراد أن يرفع درجة العبد هيأ له أسباب الرفعة، ونحو ذلك مما هو في علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الإنسان قد يكون فيه شعبة إيمان ونفاق وكفر وإسلام وخير وشر، وأسباب الثواب وأسباب العقاب بحسب ما قام به من أصول الإيمان ولوازمه وفروعه وما ضيعه منها.
نعم، هذه المسألة متعلقة بأن الإنسان قد يكون عنده أصل الإيمان وعنده بعض شعب الكفر أو بعض شعب النفاق أو بعض شعب الفسق، نعم، لكن لا يمكن أن يكون يعني عنده أو يجتمع في حقه أنه مؤمن وكافر، يعني الحكمان عليه، لا، يكون مؤمن عنده بعض شعب الكفر، يكون عنده هذا الشيء. وهكذا أيضا في مسألة الخير والشر، عنده خير، عنده ما شاء الله بر بوالديه، عنده إحسان، لكن عنده تقصير، عنده تقصير في جوانب أخرى، هذا حاصل في حال المؤمن. طيب، نكمل فقط هذه الفقرة.
نعم. قال رحمه الله: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم.
طبعا عفوا، هذا خلاف الخوارج والمعتزلة يا أخوة. الخوارج والمعتزلة عندهم من كان عنده شعبة من شعب الكفر فإنه ليس مؤمن أبدا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذا مؤمن لكن عنده هذه شعب الكفر التي لم تخرجه من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون للإسلام والإيمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد وبعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، والله أعلم.
يعني يمكن خلاصة هذه المسألة والزيادة عليها أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أهل السنة قد يجتمعون في بعض مسائل أصول الدين مع حتى بعض أهل البدع. قد يتفق أهل السنة، يتفقون مثلا على مسألة الإمامة، يتفقون على بعض المسائل كالإيمان بالملائكة في مجمل المسائل قد يتفقون، وإذا حصل خلاف بين أهل السنة أنفسهم فإنه غالبا يكون في مسائل دقيقة جدا وليس في مسائل عظيمة. إذن لا يحصل الخلاف من أهل البدع إلا في مسائل أصول الدين التي أجمع عليها، هذا لا يحصل بين أهل السنة، يعني لا يختلف أهل السنة في مسائل أصول الاعتقاد. لا يأتي أحدهم ويقول نؤمن بالصراط، يأتي الآخر ويقول لا يوجد صراط، يأتي هذا يقول نؤمن بالجنة والنار، يقول الآخر لا يوجد جنة هنا، هذا لا يمكن أن يحصل بين أهل السنة. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.